بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا حول ندرة قضية منهجية علم أصول الحديث وتشكيل العقل المسلم، وذكر أن هناك حقائق أربعا هي من الأهمية بمكان. أولها أن قواعد وقوانين هذا العلم، والتي انبثقت من 92 نوعا من أنواع علوم الحديث، كانت شاملة لكل أوجه احتمال القوة أو الضعف في جوانب الحديث كافة، سندا ومتنا، شمولا دقيقا متناسقا، يشكل نظرية وفلسفة نقدية كاملة. الحقيقة الثانية أن المنهج النقدي لم يكن منهجا تهيمن عليه النزعة الشكلية، فما ادعي من أن العوامل الشكلية اللي هو النقد الخارجي متعلق بالإسناد كانت هي العوامل الحاسمة للحكم على صحة الحديث، وأن الأحاديث كانت تختبر بحسب شكلها الخارجي فقط، وأن الحكم الذي يمس قيمة مضمونها أي متونها يتعلق بالقرار الذي يعطيه نقاد الحديث حول تصحيح سلسلة الرواة. فطبعا ذكر أن وصول هذا المنهج النقدي وتاريخه وتطبيقاته تدفع هذه الدعوة بالكلية، وشرح ذلك طبعا بطريقة مفصلة، وبنى ذلك على أصول. أولا، اعتماد علماء الحديث طريقة نقد المتن في دراستهم لرجال الأسانيد، وشرحنا هذا من قبل. أيضا، عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن، ثم تعلق النقد الداخلي والخارجي بكليته بعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. فعلم الجرح والتعديل هو الذي يتناول الإسناد، أما علم العلل فهو يتناول مرويات الثقات ليخضعها من جديد للنقد الداخلي الذي يتعلق بالمتن، وشرحنا ذلك بالتفصيل في الأسبوع الماضي. أما الأصل الرابع، وهو أصل مهم جدا في هذه المسألة، فهو إثبات أولية النقد الداخلي وجودا. يعني النقد الداخلي، نقد المتن، أصلا هذا ليس يعني علما محدثا، وإنما هو من حيث الوجود وجد قبل أن يوجد علم الجرح والتعديل، وذلك منذ عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا، كما بين ذلك الأسبوع الماضي. ندلف إلى الحقيقة الثالثة، وهي أن بناء علم أصول الحديث كان بناء عقليا. نفس علم أصول الحديث هو أصلا مبني بناء عقليا، ولولا هذه الصفة، لولا أنه بناء عقلي، لما كان له أبدا هذا الأثر البالغ في بناء وتشكيل العقل المسلم. وهذا البناء العقلي كان ابتداؤه من تلك الأصول العقلية المنهجية التي قررها القرآن الكريم والسنة المطهرة في شأن الراوي والمروي، والتي إليها يعود علم أصول الحديث كما سبق بيانه. وتقرير حقيقة البناء العقلي لهذا العلم يتجلى في كون المحدثين قد راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه في 4 مواطن، كما يقول العلامة الناقد عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه في 4 مواضع: أولا، عند السماع، ثانيا، عند التحديث، ثالثا، عند الحكم على الرواة، رابعا، عند الحكم على الأحاديث. فالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته. لذلك يقولون مثلا في الأحاديث الموضوعة: إنه لا يجوز روايتها إلا على سبيل التحذير منها. أما الاستدلال روايتها الاستدلال بها فهذا لا يقع أبدا من أي عالم أن يستدل بحديث مثلا موضوع واضح. فيقول المتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد، لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره كالتحذير منه مثلا ذكروه، لابد أن يذكر مقرونا بالقدح فيه وفي الراوي المسؤول عن هذا الذي هو آفة هذا الإسناد مثلا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية: باب وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث. وجوب اطراح نبذ ورفض الأحاديث التي هي منكرة أو مستحيلة، والحكم الاستحالة هذا حكم إيه؟ شرعي ولا عقلي؟ الحكم العقلي، لأن أحكام العقل ثلاثة: الجائز أو الممكن والإيه؟ والواجب الوجود والمستحيل، وهو اجتماع الضدين. فالمستحيل من الأحاديث الذي يتضمن معارضة صريحة للعقل، اجتماع النقيضين مثلا، فهذا يجب أيضا إيه؟ رفضه. فنحن نستعمل العقل أيضا في الحكم على الأحاديث. وفي الرواية جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث، لكن الأئمة بالمرصاد للرواة، يعني قد يوجد رواة للأحاديث يتسامحون عند السماع ويتسامحون أيضا عند التحديث، فلا تكاد تجد حديثا بين البطلان إلا وجدت في سنده واحدا أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة. والأئمة كثيرا ما جرحون الراوية بخبر واحد منكر جاء به، لو مرة واحدة بس في حياته حدث بخبر منكر فتهدر كل رواياته، يرفضون كل رواياته، فضلا عن أن يكون خبرين أو أكثر، ويقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. وتجد ذلك كثيرا في تراجم الضعفاء وكتب العلل والموضوعات. والمتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقضوه حديثا حديثا. فلان يقولون أن يحدث بالمناكير، فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى وأشد احتياطا. نعم، ليس كل من حكي عنه توثيق أو تصحيح متثبتا، ولكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك. انتهى كلام ذهبي العصر العلامة اليماني رحمه الله تعالى. ثم يناقش فكرة أيضا مرتبطة بهذا الأمر تحت عنوان اشتراط أئمة الحديث ونقاده مراعاة العقل في قبول الحديث وتصحيحه. يقول: ما تقدم كان تقرير أحد نقاد الحديث المعاصرين في جانب مراعاة العقل في قبول الحديث وتصحيحه، رغبت أن أبدأ به لأؤكد أن كلام أئمة الحديث ونقاده في تقرير ذلك كان على مدار تاريخ هذا العلم، وإن كان بنسب متفاوتة من الاهتمام والإبراز والتطبيق، وقد أخذ التعبير عنه أشكالا مختلفة. فهذا الإمام ابن حبان، محمد ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، يقول في أول صحيحه: إلا لم نحتج، يعني في الصحيح، إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء: الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، مشهور بأنه صادق الحديث، الثالث العقل بما يحدث من الحديث، الرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، الخامس المتعري خبره عن التدليس. فكل من اجتمع في هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. الشاهد هنا قوله العقل بما يحدث من الحديث. ثم يأخذ هذا الجانب اتساعا أكبر واشتراطا آكد ونظرة أجمع وتقريرا أمضى عند الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أحمد بن علي رحمه الله تعالى، إذ يقول في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد، يقول: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور. إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد يعني استوفى شروط الإيه؟ صحة السند، ومع ذلك يجوز أن يرد رغم صحة السند بأمور. ما هي الأمور التي ده بقى النقد الداخلي، نقد الإيه؟ المد. رد مع صحة سنده بإيه؟ بأمور. أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. ودي جملة حقيقة تحتاج شرح مفصل جدا، لأنها يعني عنوان بحث قيم جدا في علاقة العقل بالنقل. يقول: أول شيء يرد به الروايات التي حتى لو رواها الثقات وبإسناد متصل لكن يمكن أن يطرأ طعن فيها أو نقد داخلي إذا احتوت على شيء من هذه الأمور. الأول أن يخالف موجبات العقول، يعني ما توجبه العقول، فيعلم بطلانه. في هذه الحالة يحكم على الحديث بالبطلان، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول. دائما كل ما يأتي به الشرع إما أن يكون إيه؟ يعني يجب أن يكون من الأمور الممكنة، مجوزات ما يجيده العقل الجائز أو الممكن بخلاف المستحيل الذي تحيله العقول. فلا يمكن الشرع يأتي بشيء تحيله العقول. أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. الثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. يخالف إما نص القرآن الكريم أو سنة متواترة أقوى من حيث الثبوت، قطعية الثبوت، وهذا أحد. فإذا تعرض إما أن يكون إما أن يكون لا أصل له وإما أن يكون منسوخا. الثالث أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. أن ينفرد الواحد برواية ما لو كان وقع بالفعل لا توفرت همم ودواعي مئات أو عشرات من الصحابة على روايتهم. مثلا القنوت في صلاة الفجر، القنوت في الفجر المروي في الحديث الضعيف المعروف، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. يعني آلاف الصحابة صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فلو كان فعلا هذه عادته وديدنه أنه كل يوم في صلاة الفجر بعد ما يرفع من الركوع يرفع يديه ثم يدعو بدعاء القنوت المعروف لتوفرت همم كثير جدا من الصحابة على روايته. مثلا أنه بعد ما ينصرف من الصلاة يستقبل المؤمن ويظل يدعو كما يحصل في بعض المساجد، هذا أيضا لو كان حصل لتوفرت الهمم على نقله. أو أنه يقف عند استقبال القبلة: نويت أن أصلي صلاة الظهر صلاة سرية أربع ركعات إلى آخره. هذا كلام طويل، لو كان هذا من فعله وكان يواظب عليه لو توفرت همم حتى لو عدد قليل من الصحابة على روايته، فلما لم ينقل علم أنه لم يقع. فإذا انفرد الواحد برواية ما لو كان قد وقع لما خفي علمه على كافة أو باقي الصحابة، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز له أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. الخامس أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا من رواية. انتهى كلام الإمام البغدادي أو الخطيب البغدادي. ثم انظر بعد هذا التقعيد والتأصيل الجامع إلى تلك القاعدة الكلية التي قررها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن ابن علي رحمه الله تعالى في وجوب مراعاة العقل في قبول الأخبار وتصحيحها. يقول رحمه الله في كتابه الموضوعات: كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. ما تضيع الوقت في انك ترد عنه او تتكلف استخراج الاحكام منه مثلا او الاستدلال به. لماذا؟ التفسير فرع الايه؟ التصحيح. ما عوش نشرح حديث هو ما صحش او نبني عليه حكمه اصلا لم يعني يصح اثبت العشره ثم انكش. يقول ابن الجوزي: كل حديث رايته اول صفه ايه؟ يخالف المعقول أو يناقض الأصول من القرآن أو السنة أو الإجماع فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن انظر إلى ما قرره علماء الحديث واشترطوه لقبول الرواية عنهم. إذ يقول الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم عندما شرح هذا الحديث وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل. يعني لابد الشيء اللي نقبله من الإسرائيليات يستوفي شروطا. من شروط الجواز الرواية هو إيه؟ أن يكون شيئا يجوزه العقل، أما ما يحيله العقل فلا يجوز التحديث به. فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول تحكم بأنه مستحيل ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. وتأكيدا لمثل هذا الذي قرره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، نجد أن علماء الحديث اشترطوا في الموقوفات على الصحابة والتي تعطى حكم الرفع لكونها مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيها أن تكون عن الصحابة الذين لم يعرفوا بالرواية والنقل عن أهل الكتاب، من مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، يعني يقول إنه في حكم الحديث المرفوع، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، يعني هو صحابي بيخبر عن شيء لا يعرف إلا عن طريق الوحي، يعني لا مجال فيه للاجتهاد. لكن أضاف شرط ثاني مهم جدا: الصحابي غير المشهور بالرواية عن الإسرائيليات، لأن كثيرا ما نجد يعني روايات عن بعض الصحابة هو نقلها، يعني رواه لكن هي عن ايه؟ من باب الاسرائيليات. واضح؟ لكن يقول الحافظ ابن حجر: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، في بعض الاثار عن الصحابه موقوفا نقول عليها ايه؟ وله حكم الرفع، يعني الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه لم يصرح بان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اخبر بخبر معين موقوفا عليه دون ان يرفعه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الصحابي أولا الحديث مما لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد من شأنه أن يخبر به الوحي، ثانيا أن يكون هذا الصحابي لا ممن لا يأخذ الإسرائيليات، لا يأخذ بالإسرائيليات، فهنا يعني نحكم على الكلمة التي قالها بأنها إيه؟ في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يقصد إيه؟ وقع الاحتراز في العبارة عن إيه؟ أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. الحقيقة الكلام في غاية القوة يعني والرصانة، واعتقد بعض الإخوة حاول يتصرف، وأنا شايف إخوة الحملة في إيديهم نسخ من الكتاب من أي مكتبة جبتوها. سلام، ممكن تشوفوه في كتاب السلام، وإن كان إحنا إن شاء الله نفرغ منه الليلة، لكن الكتاب يستحق الاقتناء، لأن من وقت آخر بيطلع يعني البوم ينعق بالطعن في أحاديث الرسول عليه السلام بأنها تتناقض مع العقل، ولا يحسنون هذه الأشياء، يظنون هم فقط ذوي العقول، هم الذين اختصوا دون الخلق بأن منحه الله عقول، أما كل متدين فلا عقل له، عقله مغير. فيعني رمتني بدائها وانسلت، هو المسلك الذي يسلكونه هو الذي يدل على ضعف العقول كما سنفصل إن شاء الله تعالى. يقول: ليس ثمة إعمال للعقل ولا تحقق بالمنهجية ولا شمول في النظرة ولا اتساق أكثر من ذلك. يعني منهج أهل الحديث وعلماء الحديث منهج في أرقى درجات احترام العقل، بل إنك تجد مع كل تلك الحيطة والحذر والتثبت قولهم كما قال الخطيب البغدادي: كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصيص بني إسرائيل المأخوذات عن الصحف مثل ما رواه وهب ابن منبه، وكان يذكر أنه وجده في كتب المتقدمين، وتلك الصحف لا يوثق بها ولا يعتمد عليها، وكذلك ما نقل عن أهل الكتاب أنفسهم دون أخذه من صحفهم، فإن اقتراحه واجب والصدوف عنه لازم. ثم ينتقل إلى فكرة أخرى، وهي المنهج العقلي عند المحدثين ومقاييس نقد متون السنة. يقول: كان الاستدراكات الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم على بعض فيما رووا. وطبعا ده أكيد وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو كان في حياته عليه الصلاة والسلام لا حسم لهم الأمر، لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل صحابي اطلع على بعض الروايات التي لم يطلع عليها من الآخر، فكان يحصل نقد للمتون. فنقد المتن يعني وجد قبل أن يوجد نقد الأسانيد، منين هيجي نقد الأسانيد في عصر الصحابة والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه؟ فإنما وجد علم الجرح والتعديل هو ما يتعلق بأحوال الرواة فيما بعد. أما في عصر الصحابة فولد علم النقد الداخلي أو نقد المتون مبكرا جدا قبل علم الجرح والتعديل، أو ما يسميه نحن علل الحديث. كان الاستدراكات الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم على بعض فيما رووا ونقداتهم في ذلك الأثر البين في كلام علماء الحديث السابقين وما اشترطوه من شروط بشأن قبول الخبر المروي، كما كان لمباحث النقاد التي عرضوا فيها لظاهرة الوضع في الحديث من حيث ظهورها وأسبابها ومصادر الوضعين وأمارات الحديث الموضوع وضوابط معرفته وتقسيمها إلى أمارات في الراوي وأخرى في المروي. يعني يحكم وضع الحديث بأشياء في حالة الراوي تتعلق بالراوي وأشياء تتعلق بالمروي، أي مراعاة النقد الخارجي والداخلي في آن معا. كان لهذا كل الأثر في التأصيل والتقعيد لقواعد قبول المتن أو رده. والمستقرئ لكلام النقاد وتطبيقاتهم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن المقاييس المحكمة التي وضعوها لنقد المتن هي: أولا، عرض السنة على القرآن الكريم. ثانيا، عرض السنة على السنة. مثال مثلا عدد السنة على القرآن الكريم، ما مين يأتي بمثال؟ حديث عائشة اللي هو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، اعتبر فيه أن هذا يتعرض مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. احنا مش بنحقق المسألة، يعني مش بنقول إيه الراجح فيها، لكن بنقول ده مثال لعرض السنة على القرآن الكريم. ثانيا عرض السنة على السنة. ثالثا عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض. رابعا عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية. خامسا النظر إلى لفظ الحديث ومعناه. سادسا عرض الحديث على الأصول الشرعية العامة والقواعد المقررة. سابعا النظر النقدي، النظر العقلي في الحديث، عرضه على العقل أيضا. كما كان لمقاييس نقد المتون التي وضعها الأصوليون والفقهاء على اختلاف بينهم في العمل ببعضها بالغ الأثر في شمولية تلك المقاييس النقدية وتوازنها وفاعليتها. فمما أضافوه على ما تقدم من المقاييس اللي هم الأصوليين والفقهاء، أضافوا إيه تاني؟ عرض السنة على الإجماع. ثانيا عرض السنة على عمل الصحابة رضي الله عنه. ثالثا عرض السنة على القياس. رابعا عرض الخبر الواحد على ما تعم به البلوى. ثم يناقش ضوابط معرفة الحديث الموضوع من دون النظر في إسناده. يعني ممكن الحديث بالاطلاع فقط على متنه تحكم عليه بأنه موضوع دون نظر في الإسناد. يقول وقد بلغ استخدام العقل وتوظيفه مداه عند المحدثين في الضوابط التي قرروها في معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر في سنده، حيث يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف: سئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ وكان جوابه نعم، وذكر مجموعة من الضوابط من التمثيل لها. يعني هو الحقيقة أن أصل الكتاب ده هو كتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم، وهو أصلا ألف بسبب هذه المسألة، وهي مسألة هل يمكن أن تكون هناك ضوابط للحكم على الحديث الموضوع بالنظر إلى سنده دون النظر في متنه إطلاقا؟ فأصل الكتاب اللي هو المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن ابن القيم هو قل جوابا لهذا السؤال. كل الكتاب يدور حول هذه المسألة. ويمكن تلخيص كلامه ابن القيم وكلام الإمامين أبي الفرج ابن الجوزي وابن عراق الكناني صاحب كتاب إيه؟ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. ابن عراق الكناني، ابن عراق مش عراق، ابن عراق الكناني رحمه الله تعالى. قال ممكن من خلال كلامهم كلهم الضوابط. ما هي الضوابط بقى؟ أولا مخالفته الصريحة في القرآن الكريم. ثانيا مخالفته للثابت من الحديث والسيرة النبوية. ثالثا مخالفته لبدهيات العقل أو الحس. رابعا مخالفته لحقائق التاريخ. خامسا كونه مما لا يشبه كلام النبوة. ينبغي أن يضاف إليها سادس مستفاد من مجموع كلام أئمة الحديث والأصول، وهو مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة أو قاعدة كلية قطعية من قواعدها. أن يأتي الحديث ويخالف مقصد مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة العليا، المصالح العليا المعروفة. ولذلك مثلا تجدهم يقولوا إيه؟ لا يمكن أن يصح حديث، أي حديث في مدح العزوبة وذم الزواج فهو إيه؟ باطل، ما يؤخذ. لماذا؟ ولا ينظر في سنده. لماذا؟ أن هذا في هذه الحالة سيتصادم مع مقاصد الشريعة التبان العليا. أي حديث يخالف مقصد مقاصد الشريعة يحكم عليه بالبطلان. مثال أي حديث في مدح العزوبة، في مدح العزوبة إطلاقا لا يمكن أن يصح حديث في مدح العزوبة، لأن بالعكس الشريعة الإسلامية تحث على الزواج والإعفاف كما يعني تعلمون. مثال الأحاديث المخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة في نظري، في نظر الدكتور خلدون الأحدب حفظ الله تعالى، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي، حيث قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها، يعني أمسكها. هذا الرجل قال النبي عليه السلام: إن عندي امرأة زوجة هي من أحب الناس إليه، هو يحبها حبا شديدا، لكن هي في نفس الوقت لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها، يعني استبقها. هذا الحديث رواه النسائي من طريقين، موصولا ومرسلا. وقال عند الموصول: هذا الحديث ليس بثابت. وقال: إن المرسل أولى بالصواب. وقد أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه الصحة، حيث قال: حديث صحيح مشهور رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس. ويقول الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. هي طبعا رجاله ثقات لا تستلزم أيضا إيه الصحة، لأن في شرط ثاني اللي هو رجاله ثقات، لازم الشرط الثاني اتصال السند، ده بغض النظر بقى عن معايير نقد الإيه المثل. يقول الدكتور خلدون الأحدب معلقا على كلام الإمام النووي: وهذا محل نظر، فإنه يصادم مقصدا من مقاصد الشريعة وهو حفظ العرض، كما أنه يصادم قواعد الشريعة وكلياتها المعلومة من الدين بالضرورة، لأن ظاهر قوله: لا تمنع يد لامس، إرادة معنى الفجور، إرادة معنى الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطبي والغزالي والنووي. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمره بإمساكها، فهي على هذه الحال، فقد لجأ بعض العلماء إلى تأويل هذا القول. تأويلات بعيدة، بيعتبرها تأويلات بعيدة، يعني اللي صححوه مش معناه أنهم قبلوا الحديث وهم يعتقدون أنه يناقض مقصد مقاصد الشريعة، لكنهم أولوه كأنها كانت أي شخص يطلب منها صدقة فكانت تعطيه، بحيث يؤثر هذا على ميزانية البيت مثلا. لا ترد يد لامس، يعني طالب للإيه؟ للصدقة. فانتبهوا لهذا، في العلماء الذين صححوا الحديث أولوه لم يقبلوا ظاهره، بناء على أن ظاهره يخالف مقاصد الشريعة. واضح؟ مش في الآية في النهي عن العضل: ولا تعضلهن إلا أن يأتينا فحشة مبينة. أي نعم، فالفحشة مبينة إذا كانت قيل فيها مثلا اللي هي البذاءة في اللسان أو الشتم أو إساءة لأقاربه أو كذا مثلا، فما بالك بالفحشة العظمى التي هي الزنا؟ لا يمكن أبدا أن الشرع يقول إيه أمر، يعني يبيح إمساك مثل هذه المرأة، بل هذا ما يجب فيه الإيه؟ الطلاق، كما ذكرنا من قبل الحالات التي يجب فيها الطلاق. فإذا لابد أن نفقه هذا، إن العلماء الذين أثبتوا صحة الحديث أوجبوا تأويله إلى ما لا يصادم الشريعة. ونرى هنا الدكتور خلدون الأحدب رأسا يذهب إلى عدم تصحيح الحديث، لأنه ينافي مقاصد الشريعة، بناء على أن التأويلات التي ذكرها هذا الفريق من العلماء تأويلات إيه؟ بعيدة، مثل أنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها إلى غير ذلك، مع أن ظاهر النص بين على إرادة معنى الفجور، حيث ترجم له النسائي وهو من رواه بقوله: تزويج الزانية. ومن ثم أدخل الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وترجم له بقوله: باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له أصل. وتأكيدا لأمر الضوابط المتقدمة في معرفة الحديث الموضوع من غير نظر في سنده. ألف بعض علماء الحديث كتبا جعلوها ضابطة للأحاديث التي رويت من وجه أو من وجوه ولا يصح منها شيء، وذلك من خلال قواعد كلية. مثلا كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. قاعدة، وناقشنا هذا من قبل بالكلام على شهر رجب، فهذه من القواعد أصبحت وفعلا دي حقيقة. وكعن ذلك ألف الحافظ حجر كتاب إيه؟ لا، تبيين العجب مما ورد في فضل رجب. تبيين العجب، تعجب من الأحاديث الواردة في فضل إيه؟ رجب، مع أنه لا يصح منها شيء. يعني والمقصود فضائل رجب بخصوصه أو خصوص الصوم فيه، كما لأن الناس ما زالوا حتى الآن، رغم أن هذا كان من شأن الجاهلية التعظيم الشديد لشهر رجب، ما زال الناس حتى الآن في شهر رجب وبالذات رجب بيبقى فيه نوع من التعظيم الشديد جدا مع إهمال شعبان خلافا للسنة. السنة احتفلت جدا بصيام شهر شعبان بخلاف شهر رجب. يعني شهر رجب يصوم فيه الإنسان تطوعا كما شاء، لكن اعتقاد فضيلة عبادة معينة في رجب كالعمرة أو كذا أو كذا مما يشتهر حتى الآن سبحان الله شيء من الأشياء الغريبة، وإن كان علماء تكلموا فيه على مدى القرون، لكن ما زال راسخا في الناس تعظيم شهر رجب بخصوصه. يعني ممكن تصوم في رجب الاثنين والخميس باعتبار مثلا دي سنة في كل شهر أو الأيام البيض مثلا، لكن شيء لخصوص رجب لم يثبت إطلاقا. يقول من مثل قولهم كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. وقولهم أحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح. أحاديث الذكر على أعضاء الوضوء، لما تيجي تغسل يديك تقول اللهم أعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بشمالي، يجي للوجه اللهم بيض وجهي وما تبيض وجوه إلى آخره، أي حديث فيه ذكر على أعضاء الوضوء فهو حديث باطل لم يصح في ذلك شيء. مثلا أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها، أي حديث في ذم الذرية والتناسل والأولاد كلها كذب أيضا لا ينظر في سندها. وأول من أفرده بالتصنيف الإمام عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب، جمع فيه بابا واحدا ومئة باب. هذا النوع من التصنيف أيضا صدر فيه مؤخرا كتاب للإمام العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، كتاب التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث. وهذه الكتب المصنفة في ذكر الأحاديث الموضوعة تحت كليات مجملة كانت نتيجة تتبع واستقراء لسائر الأحاديث النبوية سندا ومتنا معنى ومبنى، وقد وفرت من الجهود في البحث والتقصي في هذا الجانب الشيء الكثير، وقدمت كليات جامعة فيها كفاية وغناء لعموم المستفيدين. ولابد من القول ونحن نتحدث عنها عن الحقيقة الثالثة هذه، بأن المحدثين إيه هي الحقيقة الثالثة؟ ما هي الحقيقة الثالثة؟ إن هذا العلم أصلا هو عبارة عن بناء إيه؟ عقلي، هو بناء العقل بناه. لابد من القول ونحن نتحدث عن الحقيقة الثالثة هذه، بأن المحدثين إذا كانوا قد راعوا العقل في جميع قواعد منهجهم النقدي، فإن المراد بالعقل هنا العقل المستنير بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة ومقاصد الشريعة وكلياتها القطعية، لا العقل المجرد، فإنه بمجرده ليس مقياسا لقبول الشرع أو رده، فيجب أن يكون منضبطا بضوابط الشرع وموجها من قبله. لأن في ناس عندها آفات في عقولهم، يعني إيه؟ وكم عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، في ناس عقولها فيها خلل أو إيمانها أصلا في خلل، كتلك المرأة التي خرجت في الأيام الماضية وهي تقول إنها تريد أن تتزوج بأربع رجال أو تسع رجال، تقصد الاستهزاء بحكم الشرع الشريف في جواز التعدد بالنسبة للرجال، وتقصد أيضا استهزاء بمذهب بعض الفقهاء من أن مثنى وثلاثة ورباع يراد الجمع بها تبقى كام؟ تسعة، وهي ما عرفتش أن ممكن ناس كمان وصلتها 18، لأن مثنى عن اثنين اثنين. فمثل هذه الناس مش بس العقل فيه خلل، أصلا إيمانهم فيه خلل، لأنهم لا يرجون لله وقارا ولا يرعون احتراما ولا تقديسا ولا هيبة لا للقرآن ولا للسنة ولا لدين الإسلام. فأمثل هؤلاء حينما يدعون متابعتهم العقل فعقولهم مظلمة، هي التي تضلهم وهي التي تهوي بهم إلى مهاوي الضلال، كما فعلت بالفلاسفة الذين أرادوا الهداية فقط بالبحث الإيه؟ العقلي بعيدا عن نور الوحي الشريف. فإذا حينما نقول نتكلم عن عقل، عقل السوي المستنير للكتاب بنور الكتاب ونور يعني السنة الشريفة ومقاصد الشريعة وكلياتها القطعية، فهذه المجنونة التي تقول هذا الكلام. فالمرأة إذا بغض النظر عن أنه ينافي أبسط مبادئ الغيرة يعني، طيب المرأة إذا تزوجت أربع رجال في وقت واحد ماذا يحصل من الاختلاط الأنساب؟ إلى من ينسب الأولاد؟ في حين أن هذا غير موجود في تعدد الزوجات، لأن الرجل واحد والنساء متعددات، فطبعا بالتالي الأنساب لا تضيع. لكن إذا حصل العكس أيضا في المقابل، عشان يبقاش الإسلام بيظلم المرأة في زعم هؤلاء الملاحدة، يبقى المرأة كمان تتزوج أربعة. طيب تزوجت أربع رجال، يعني كيف يكون هذا الوضع وكيف يكون النسل؟ إلى من ينسب الأولاد؟ إلى من فيهم يعيد قرعة الجاهلية؟ على الأحوال هذا طبعا كثير الآن في هذا الزمان، كل من أراد أن يتكلم مفيش شيء بيمنعه، هي القيود فقط على يعني أهل الحق وأهل العلم. كما رأينا المصيبة الكبرى في تاريخ الأزهر كله التي حدثت منذ أيام في حظر كتاب مجلة الأزهر والكتاب الملحق بها تحت الدكتور محمد عمارة، فحين الكتاب أصلا بيرد على كتاب بعض المنصرين، يرد عليهم بيقول إنه نريد أجوبة أو في انتظار أجوبة شيء من هذا، في تحدي. الأزهر كلف الدكتور عمارة أن يكتب رد، كتب الرد وكتب على ووزع مع المجلة، فثارت الثائرة وصدر بيان يعني من اعتقد فيه كفر. وما نظن إطلاقا أن العلماء كتبوا هذا البيان، يستحيل أن نصدق أن عالما مسلما يكتب أننا نعتقد العقيدة النصرانية ونحترمها. فيعني فدعكم من أمثال هؤلاء الناس، نحن حينما نتكلم عن عقل، عقل السوي مش أي عقل، عشان كده بيقولوا إيه، درء وتعارض صحيح النقل مع صريح العقل، يعني عقل صريح بمعنى أنه عقل سليم من الأفات، أما واحد في عقله خلل فسيزداد الشقة والخلاف بين الناس ولن يحتمى بمثل يعني هذا. فلاجب يكون العقل مسلما لمبدأ التحاكم إلى الشرع الشريف، أما عقل بيضع نفسه فوق الشرع فهذه انحراف طبعا شديد سوف نناقشه فيما بعد. يقول مع بيان أنه يوجد هنا مجال واسع للاجتهاد عند العلماء، فقد يصحح بعضهم حديثا ويرده آخر لمخالفة العقل عنده، كل حسب ما ظهر له. ولا شك أنه لا يمكن أن يكون تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، فينبغي من جانب النقل والرواية التحقق والتثبت في شروط الصحة، وينبغي من جانب العقل عدم المجازفة برد الأحاديث لأدنى شبهة، وعدم التساهل بقبول ما لا يصح إلا بالتأويلات المتكلفة التي تبقي العقل في حيرة وشك. فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرأ عن التعقيد والتكلف. وهذا يدفعنا إلى تقرير الحقيقة التالية، وهي أنه مع جهود علماء الحديث التي لا نظير لها في بناء ذلك المنهج النقدي المحكم الذي وقفنا على معالمه قبل، ومع وضعهم لتلك المقاييس الضابطة الجامعة لمعرفة المقبول من المردود من الأحاديث والأخبار، ومع تنقيذاتهم لآلاف الأحاديث والمرويات وبيان مراتبها صحة وضعفا في كتب السنة المختلفة، وعلى وجه الخصوص في كتب التخريج وموسوعاته. الحقيقة الجملة كلها اعتراضية، خليكم ركزين لأنه هو مطول المقدمات كتير أوي، في الآخر بيقول ونجد كذا وكذا. يقول: مع جهود علماء الحديث التي لا نظير لها في بناء ذلك المنهج النقدي المحكم الذي وقفنا على معالمه قبل، ومع وضعهم لتلك المقاييس الضابطة الجامعة لمعرفة المقبول من المردود من الأحاديث والأخبار، ومع تنقيداتهم لآلاف الأحاديث والمرويات وبيان مراتبها صحة وضعفا في كتب السنة المختلفة، وعلى وجه الخصوص في كتب التخريج وموسوعته المتخصصة التي خرجت أحاديث العقائد والفقه والأصول والتفسير واللغة والتربية والتاريخ، نجد أن بعضا غير قليل من علماء المسلمين ومفكرهم وباحثيهم ومنذ قرون وإلى يومنا هذا لم يلقوا كبير بال إلى ذلك المنهج ولم يأخذوا به وتجاوزوه وبنسب متفاوتة، فكان من جراء ذلك هذا الخلل الكبير في الفكر والتصورات والأحكام والسلوك والدعوة والمواقف والتقويم والعمل والبناء والعمران والأولويات، مما كان له كل الأثر. طبعا يقفز إلى أذهاننا أفكار جمال البنا، الأفكار العجيبة لهذا الرجل اللي بيتحرر من كل القيود العلمية. يقول: مما كان له كل الأثر في ضعف الأمة المسلمة وعجزها وافتقارها وتخلفها وضياعها منذ آماد وآماد، حتى مضى العالم بدوننا، تركنا في التخلف ومضى هو إلى المستقبل واعتبرنا من أيتام التاريخ. ويمكن ملاحظة فريقين من هؤلاء العلماء الذين وصفنا من عدم اهتمامهم وتقيدهم بذلك المنهج النقدي الحديثي وضوابطه. الفريق الأول، وهذه الحقيقة ملاحظة يعني مهمة جدا، الفريق الأول وهما فريقان متناقضان، وأصحابه قد اكتفوا فيما هم فيه من تصنيف أو خطاب فكري أو إصلاحي أو دعوي أو تربوي، عندما يريدون الاستشهاد بالأحاديث النبوية والاحتجاج بما جاء فيها على مجرد نقلها، ينقل الحديث دون تخريج وتوثيق وبيان مراتبها صحة وضعفا. وإذا حصل من بعضهم عزو لتلك الأحاديث إلى مصادرها التي خرجتها، مع التباين الشديد في نوع تلك المصادر وأهميتها ومنزلتها بين كتب الرواية، يعني ساعات لما بعضهم يعزو يقول لك أخرجه النووي في رياض الصالحين، أخرجه هل رياض الصالحين كتاب من الأصول يعزى إليه؟ فهذا كلام يضحك الثكلة. أو أخرجه ابن كثير أو رواه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، فهذا إنسان طبعا لا يعرف ألف باء علم الحديث، فالعزو ينبغي أن يكون إلى الإيه؟ إلى الأصول، كتب السنة الأمهات. يقول: فإن هذا العزو يخلو من بيان حالها صحة وضعفا، وهو الأهم، مما نتج عنه الاحتجاج والبناء والعمل بمئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، والذي أدى بدوره إلى الخلل على كل صعيد كما أسلف. يقول: ويمكن ملاحظة فريقين من هؤلاء العلماء الذين وصفنا من عدم اهتمامهم وتقيدهم بذلك المنهج النقدي الحديثي وضوابطه. الفريق الأول الذين اكتفوا حينما يستشهدون بالأحاديث ويحتجون بها ينقلون الأحاديث بدون بحث عن التخريج ولا التوثيق ولا بيان لمرتبتها من حيث الصحة أو يعني الضعف، ولو يعني اجتهد شوية وعزى الحديث إلى المصدر فإنه يعزو إلى إيه؟ إلى أشياء لا تعتبر مصادر، كمن يخرج ويقول لك ده رواه النووي في رياض الصالحين أو ابن كثير في، هذا كلام يدل على أنه إنسان يعني شديد الفقر في علم الحديث، أن العزو لابد أن يكون إلى الأصول كما هو معلوم. يأتي بالمثال. الناس اللي بتتعب معاهم تيجي تكلمهم يقول لك الحديث ده موجود وفي كتاب مطبوع. ما دام كتابا مطبوعا فخلاص يبقى يعني جاوز القنطرة. فمثال ذلك ما قاله الإمام محمد ابن محمد القرشي المعروف بابن الأخوة في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة. بيقول إيه في هذا الكتاب؟ وإحنا يمكن عشان حظنا كويس في هذا العصر إن الجماعة اللي بيحاربوا الإسلام دلوقتي ما هماش يعني متمكنين ثقافيا زي ما كان زكي نجيب محمود وطه حسين ولطفي السيد، يعني دول كانوا مثقفين، كانوا ضالين نعم لكن كانوا مثقفين يعني. أما الآن فيعني والله الحمد هم مبطلون، ولكن يعني على جهل شديد، لأن المصيبة أنهم لو كانوا مطلعين كانوا سيقفون على أشياء تخدمهم جدا في التشنيع على الدين والصد عن سبيل الله والطعن في السنة، لكن لأن ثقافتهم غالبا محدودة، ثقافة محدودة خاصة اليساريين اللي هو بعد انتهاء انهيار الإمبراطورية الشرق الشيوعية مش لاقين حاجة يعملوها، فتفرقوا شذا مضر في الإعلام وفي الصحافة وفي كذا، كل واحد بقى إيه فتحوا دكان يبيع في أي حاجة، لأنه خلاص الدنيا خربت لما انهارت الشيوعية، ما عاد ينفع الآن يكلموا باسم الشيوعية المنهارة التي ثبت فشلها. فالحمد لله على أن أعداءنا الآن لم يعتبروش درجة من المثقفين تثقيفا عاليا، وأيضا وإن كان دول برضو كان في حسنة في ثقافتهم العالية، يعني واحد زي ذكر نجيب محمود كان يهاجم المتدينين كثيرا جدا ويلبس على الناس أمورا كثيرة، ولكن كان أسلوبه اللغوي والفكري عاليا جدا بحيث كنا الناس نحمد الله أن الناس مش هتفهم كلامه ولا يستطيع أن يكمل قراءة المقال إلا ناس متخصصين، والمتخصص غالبا موقفه محدد، يعني اللي يفهم الكلام ده يا معاه أو ضده عن بينة وبصيرة، لكن كنا نحمد الله مع واحد زي ذكر نجيب محفوظ أن أسلوبه عالي جدا عن الناس بحيث الحمد لله الناس مش لا هتقراه ولا هتفهمه إلا طبعا الخواص. يعني الآن الوضع كما ترى عندنا فقر في كل شيء وتراجع في كل شيء. أنا قرأت النهاردة بيت شعر بس ما حفظتهوش الحين، بيتكلم عن إن إحنا ليه دايما بنرجع للخلف الوراء، فبيقول لأن الأذناب أصبحوا رؤوسا، الجهلة أصبحوا رؤوسا، فلما تحط الديل مكان الرأس بحكم الفطرة والطبيعة بتاعته دايما بيمشي لإيه؟ للخلف الوراء. المهم نعود للكلام الذي يقوله القرشي، يقول ولا يعلم الخط امرأة ولا جارية. لازم واحنا بننتقد أو بناخد الكلام لازم نعمل فلترة أو نفرز الكلام، بمعنى يعني زي ما بيقولوا إذا كان اللي بيتكلم كذا يبقى اللي بيسمع يكون عاقلا يعني، فلازم نفرز الكلام لأن لازم نفرق بين التراث البشري وبين الوحي. يعني أنا لما أجي أنتقد مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو بيتكلم ما يفهم منه أنه بيرى أن الإنسان يتنفس من المعدة تبعا لثقافة العصر، فأنا حينما أنتقد ابن القيم في مثل هذه الحالة أقول لا، الإنسان بيتنفس من الرئتين وعلاقة المعدة بالرئتين أن في حجاب الحاجز اللي هو يعني شيء أساسي في التنفس، لما المعدة تمتلئ تعيق حركته فقل التنفس مثلا، كده حديث ألف ثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه، فاحنا بنختلف هنا في التفسير، لكن لما ننتقد ابن القيم هنا انا اقدح في ابن القيم، لا ده مستوى الثقافه البشريه في عصره، لان العلم البشري علم بيبني على تراكمات جيل بعد جيل، ففي اشياء يعني 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 احنا الان لو يعني لو الناس شافتها في العصر القديم كانت هتدهش جدا وتفتن بيها تقول ده سحر مبين، لكن الآن عندنا أشياء طبيعية جدا موجودة، فالخبرة البشرية بتبقى خبرة تراكمية. فهذا بالنسبة لثقافة عصر، بس ده داخل في مجال إيه؟ العلم البشري القاصر، لكن العلم الإلهي يستحيل أن يطرأ عليه أي شيء من هذا، فلازم نفرق، إحنا بننتقد فهم الناس للحديث ولا بننتقد الحديث نفسه، إذا صح لا يمكن أن ننتقد الحديث، لابد أن ما دام صح عن الرسول عليه السلام والسوف الشروط التي أشرنا إليها فقطعا إحنا المخطئين إحنا القاصرين. أما إن كان فهم البشر وده على هذا أساس برضو ننتقد كلام مثلا الشيخ بن باز والشنقيطي في قضية دوران الأرض، مش معناها ان احنا يعني بنطعن في علمهم، لكن هو فهمهم لهذه المسألة او دراساتهم الدنيوية يعني مختلفين في فهم كلام بشر، مش فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول ايه بقى، ده توفي سنة 27 هجرية، بيقول ولا يعلم الخط امرأة ولا جارية، دعوة الى الامية، دعوة الى عدم تعليم النساء ان المرأة سدا للذريعة، يمكن بقى عشان ما تكتبش رسائل غرامية للرجال او كده فامنع عنها التعليم خالص. طبعا هذا الكلام لا يمكن ان يقبل، الانسان يسمعه ينفر ويعجب منه. فبيقول ولا يعلم الخط امرأة ولا جارية، مش كده وبس، ده المشكلة انه بايه بيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ورد النهي في يعني بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنهن الغرف ولكن علموهن سورة النور. وقال وقيل إن المرأة التي تتعلم الخط كمثل الحية تسقي ثما أو تسقى ثما. هذا الحديث لا تعلموا نساءكم الكتابة موضوع مختلق ومحال ألا يكون كذلك، يعني هذا مما يستحيل أن الشرع يجيء بمثل هذا، أن المرأة إيه؟ يعني تحجب تماما عن أي نوع من التعليم. فقد قال الإمام الجوزي في كتابه الموضوعات بعد أن ذكره هذا الحديث لا يصح، فقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك موضوع. ومما يدل على وضع بعض ما جاء في الحديث قوله لا تسكنهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، مخالفته لقواعد الشريعة ونصوصها ومباينته الكلية لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مما هو معلوم مشهور. فأول كلمة في القرآن الكريم اقرأ، والأمر بقراءة مش مختص بالرجال، مفيش دليل على التخصيص، المفروض مثل هذه السياق بتعم الرجال ويعني النساء. تعرفون حديث ألا تعلمي أو علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة، علمي حفصة رقية النملة، في كان مقصود بها التعريض، لأن رقية النملة هو كلام لا يثمن ولا يغني من جوع، بس هو نوع من الإيه التعريض بحفصة. إيه بتقول رقية النملة؟ حاجة كده عند العرب يعني بيقولوا إيه المرأة إيه مش عارف تلتحف وتعمل كذا وكذا وكل شيء تقترف غير ألا وكل شيء تعتمل غير ألا تعصى الرجل، إشارة إلى أن المرأة العاقلة ما تعصيش الزوج يعني، فكأنه يعرض بحفصة ولا علميها رقية النملة كما علمتها الكتابة، وده الشاهد أنها علمت حفصة إيه الكتابة. أما حديث نحن أمة أمية سبق شرحنا بالتفصيل من قبل لا نكتب ولا فدل، مش المقصود ان الامه اميه الدعوه الى اميه، ولكن المقصود نحن امه اميه يعني ان الشريعه بنيت على هو معروف ومعهود للاميين، شريعه سهله في تحديد اوائل الشهور، علامات سهله بسيطه النظر لايه للهلال وبالطريقه السهله المعروفه التي يثبت فيها، كذلك مواقيت الصلاه مش بنخاطب علماء الفلك لكن بنخاطب حتى اللي عايش في الصحراء البدوي الذي يستطيع ان يعني يحدد موعد الصلاه بمنتهى اليسر السهولة. فمعنى أن نحن شريعة أمية أنها سهلة لكل الناس ولا تخاطب فقط المختصين. فطبعا مسألة لو بقى الجماعة ملاحدة هذا العصر وزنادقته وزنديقاته اطلعنا على مثل هذا كانوا هيعملوا مناحة كبيرة جدا وتشنيع شديد على الإسلام، لكن طبعا كما تعلمون العلماء حكموا على الحديث بأنه يعني موضوع. وتأخذك الدهشة وتحار وأنت تقرأ لمثل الإمام الراغب الأصبهاني الحسين ابن محمد، وهو من هو من العلم والفهم والدراية والعقل، قوله في كتابه محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء بعد أن ذكر ما ورد في محبة البنات وتفضيلهن وما ورد في كراهيتهن، بيقول إيه فائدة موتها وتمنيه، فائدة بيضحف القراء بفائدة، ايه حكم موت البنات وتمني موت البنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الختن القبر. ختن هو الصهر، احسن صهر تزوجه لبنتك هو الايه؟ القبر. نعم الختن القبر. وقال: دفن البنات من المكرمات. وكانوا اي العرب اذا هنئوا بها قالوا: امنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم قبرها. هل يعقل الاسلام ياتي من البنت لما تولد بريئه روح وهبه من الله يهب لمن يشاء، هبه من الله سبحانه وتعالى، يدعو لهم انه ايه؟ وصاهرتم قبرها. فلو ده في الجاهليه هل يصلح في الاسلام؟ هو من خصائص الـ يعني الـ الاسلام انه عد كراهيه البنات من احد ملامح الجاهليه البغيضه. هذه من ملامح الجاهليه. يقول بعضهم: ولم ارى نعمه شملت كريمه كعورته اذا سترت بقبري. دي اعظم نعمه ينعمها الله على من عنده بنت، انها ايه؟ التي هي عوره تستر داخل ايه؟ القبر. ولم ارى نعمه شملت كريمه كعورته اذا سترت بقبري. اول هذين الحديثين: نعم الختن القبر، قال علماء الحديث عنه: لا يوجد، لا اصل له، يعني لا سند له. ويقول الزركشي: لم اجده بعد الكشف التام عنه. وقال مرعي الكرمي: لم يوجد. والشوكاني قال بعض العلماء: لم يوجد، وقد رواه في مسند الفردوسي بلا اسناد. اما الحديث الثاني: دفن البنات من المكرمات، فقد قال عنه ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه في الحكم بوضعه الصغراني والذهبي وابن حجر والشوكاني. وهب أن علماء الحديث لم يبينوا افتراء هذين الحديثين وكذبهما، ألم يكن في بدهيات الشرع وقواعده ومقاصده ما يكذب ما جاء فيهما؟ ألا يهدي العقل إلى إدراك ذلك كله؟ إن كثيرا من التصورات والأفكار والأحكام والمواقف الردية بنيت على مثل تلك الأحاديث المكذوبة والمستبشعة، وتم تقريرها في حياة المسلمين مع مخالفتها للعقول ومباينتها للمنقول ومناقضتها للأصول، فأفضت إلى ذلك التراكم من التخلف والعجز والضعف المقيت. ده الفريق الأول اللي يقولك أنا شفته في كتاب مطبوع حديث. أما الفريق الثاني فإنهم كانوا على النقيض من الفريق الأول، حيث إنهم ذكروا الأحاديث وخرجوها ووثقوها وحكموا عليها قبولا وردا، بيد أنهم أهملوا العمل بالمقاييس والضوابط التي اشتمل عليها ذلك المنهج في نقد المتون، فانصرفوا إلى النظر في الأسانيد، فصححوا بناء على ذلك النظر الخارجي بعضا غير قليل من الأحاديث اكتفاء بصحة أسانيدها، وأغفلوا النظر في متونها مع أنها ضعيفة أو منكرة أو شاذة. مثال ذلك حديث: عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وأسمانها فإنها شفاء، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. هذا الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير، وتوسع في تخريجه في السلسلة الصحيحة، ولم يتكلم على متنه بشيء. عليكم بألبان البقر فإنها دواء، هو أنه أحسن لبن البقر ولا الجاموس؟ اللي هيجاوب ما أعتقدش حد يكون له علاقة بموضوع تربية هذه الأشياء، لازم حد يكون دارس أطفال، طب أطفال. لبن الجاموس طبعا أفضل لأنه نسبة البروتين فيه إيه؟ عالية، ونسبة الدهون فيه أقل. عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وأثمانها فإنها شفاء، الدهون يعني فإنها شفاء، وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. نشوف الأول هو هيقول إيه. يقول: فهذا الحديث صحح الحاكم إسناده في مستدركه، كما صحح الحديث من المعاصرين العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهذا التصحيح مدفوع، فإن ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: عن لحوم البقر لأن هذا لا يتفق مع ما جاء من نصوص القرآن الكريم في حل لحومها، بمثل قوله تعالى في أول سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولا مع ما ثبت في السنة المطهرة من كونه صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه وشرع ذبحها في الهدي والأضاحي، وجعل البقرة عن سبعة كالبدنة. فلو كانت داء فإن تناولها يحرم أو يكون مكروها على الأقل اتقاء للضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار، كما أنه لا يتفق مع الواقع من كون لحوم البقر مأكولة في العالم أجمع، والمسلمون وغيرهم يأكلونها منذ أماد وأماد، ولم يجدوا فيها داء كما لم يجدوا في أكلها حرجا ولا إثما. ولو نظر من صححه إلى متنه وطبق قواعد وضوابط ومقاييس قبول المتن التي تضمنها المنهج النقدي الحديثي لما قبل هذا الجزء المتعلق باجتناب لحومها لأنها داء. ثم وقفت على كلام للإمام الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، بنحو ينحو فيه إلى ما ذكر، حيث يقول بعد نقله لتصحيح الحاكم لإسناده: قلت بل هو منقطع وفي صحته نظر، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء. هذا أنموذج، يعني أنموذج من نقد الحديث مع صحته من جهة المثل. لكن الحقيقة ما أعتقدش أن في تلازم بين الإباحة وبين مش شرط أن يكون في شيء مباح أن يكون خاليا تماما من أي ضرر، سواء بالذات لو قلنا مثلا الكمية، لو حد شيء مباح لك لو أكل منه كثير يضره صحيا. يعني عندنا مثلا في الجهة الأخرى الثوم مثلا والبصل، وصفهم النبي عليه السلام بأنهم شجرتان خبيثة، لكن هل الخبث هنا خبث الرائحة يستلزم التحريم؟ حلال أكله. لكن حتى الطب طبعا يثبت الآن فوائد صحية كبيرة جدا للثوم وللبصل وبالذات الثوم، فالآن أمكن استخلاص الثوم في يعني حبوب أو نعم حبوب خالية من الروائح تماما، لا تحدث أي رائحة، فأمكن استفادة منها. فالحكم هنا إذا ما فيش رائحة وقتلت الرائحة سواء بالطبخ أو بالمعالجة الكيميائية ما بيكونش في ضرر منها. لكن كلمة وإياكم ولحومها فإن لحومها داء وبرضو أثمانها فإنها شفاء، مش عارف، هي عايزة دراسة مفصلة شوية. أثمانها فإنها شفاء، يعني معروف أن الشحوم الحيوانية مع الوقت وبالذات مع السن الكبير بتبدأ بتعمل الكوليسترول بترسب على الجدران أو الدموية، بيعمل مشاكل، فهي بتجيش من يوم وليلة، بتبقى يعني بتحدث مشاكل صحية كبيرة. ولذلك يعني مش كده وبس، حتى اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء بالذات الضأن مثلا وهذه الأشياء، هي أصلا في نسبة كبيرة جدا من الدهون داخلها لكنها مختبئة. فما فيش ما يمنع الإنسان إذا نصح الأطباء بتجنب مثلا هو حالته الصحية أو ظروفه لا يناسبها أكل اللحوم الحمراء، لأن هي أأمن اللحوم على الإطلاق، هي لحوم الإيه؟ سمك المشوي، أفضل لحم على الإطلاق سمك المشوي، لا ضرر فيه، هو مفيد جدا كبروتين. يعني يليه اللحوم البيضاء، الدجاج وهذه الأشياء. ثالث مرتبة اللحوم الحمراء، لأنها بالذات مع السن الكبير بتكون مضرة شوية عشان الاحتواء على كمية كبيرة من الدهون المختزنة في داخله، ده غير بقى الكتل البيضاء اللي الناس كانوا زمان بيأكلوها باعتبار ده نوع من الصحة، إن بيأكل اللحم الدهون اللي هي دهون صرفة يعني. فلا مانع أبدا من الاهتداء بالعلم البشري الحديث، خاصة أنه لا يتعارض مع الشريعة، لأن القاعدة احرص على ما ينفعك ومفهومه اجتنب ما يضرك، والقاعدة في الحديث أيضا لا ضرر ولا ضرر، ممكن يكون شيء حلالا لكنه ضار بالنسبة لهذا الشخص أو ضار بالنسبة لهذا السن، نعم. مثال آخر لحديث حسن إسناده مع مخالفته البينة للتاريخ، حيث يذكر الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة حديث ما من نبي نبئ إلا بعد الأربعين، ما من نبي نبئ إلا بعد الأربعين، ويقول قال ابن الجوزي إنه موضوع، لأن عيسى عليه السلام نبئ ورفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء. ولم يقبل الحافظ السخوي كلام الإمام ابن الجوزي، وتعقبه بقوله إن حديث ما بعث الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش النبي قبله يرد عليه. فحديث ما بعث الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش النبي قبله، هذا ذكره في المقاصد الحسنة، وعزاه لأبي نعيم في الحلية والفتوي في مشيخته عن زيد بن أرقم مرفوعا، وقال وسنده حسن لاعتضاده. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها عاضدا له، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إن عيسى بن مريم عاش 120 سنة ولا أراني إلا ذاهبا على رأس 60، لأن نص 120 60. وقال أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات، مع أن فيه محمد ابن عبد الله الديباج ترجم له الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال وقال وثقه النسائي وقال مرة ليس بالقوي، وقال البخاري لا يكاد يتابع في حديثه. يقول الحافظ السخوي هذا، يقول هذا الكلام مع أن القرآن الكريم يقول عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبيا. ولهذا قال الإمام ابن كثير في حديث عائشة اللي هو إن عيسى نون عشر 20 سنة إلى آخره، هذا حديث غريب. ومن قبله قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق عن حديث عائشة وحديث عاش عيسى 125 سنة، قال كذا في هاتين الروايتين، والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر، لم يصح أن المسيح عاش يعني إيه هذا يعني العمر. وما في هذه الروايات كلها ظاهر البطلان، لأننا لو قلنا بما فيها واعتبرنا أن آخر الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش ضعف عمره والذي قبله ضعفه هكذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، يبقى المسيح قبل منه يبقى 126 سنة، وهكذا يبقى اللي قبل المسيح ضعف واللي قبله قبله هكذا، فإن النتيجة أنه بعد حسبان بضعة أعداد من الأنبياء سيكون عمر النبي آلافا من السنين. وإذا رجعنا إلى من سبقهم فإن أعمار الأنبياء ستصل إلى أرقام مذهلة. وبعد أن قيدت ما تقدم وجدت في تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية للحافظ الهيثمي ما نصه تعليقا على حديث ما بعث الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش النبي قبله، هذا حديث موضوع، لأن سيدنا إبراهيم عاش بمكة 100 سنة وكان بعده إسماعيل. إن الغفلة عن نقد المتون والاعتداد بالأسانيد والمتابعات والشواهد وحدها لابد أن تفضي إلى مثل تلك الأحكام المناقضة للقرآن الكريم ولحقائق التاريخ وللنظر العقلي الصريح، بل إن الخلل في هذا الجانب وصل إلى العقائد، حيث أصبح الحديث التالف في باب المعجزات مقبولا عند بعضهم. فهذا الإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني في صدد تعليقه على حديث في المعجزات تالف، الحديث بيقول عن العباس ابن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال، يعني الحديث بيقول إن العباس كان يرى النبي عليه السلام وهو في المهد رضيعا يناغي القمر، فإذا فعل بإصبعه هكذا القمر يتحرك من مكانه حيث يشير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشير يتحرك ويميل. فحيث أشرت إليه مال قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. قال البيهقي تفرد به الحلبي أحد أجل الإسناد وهو مجهول بل كذاب، هذا الراوي كذاب، لأن ابن أبي حاتم سأل أباه عنه وعرض عليه حديثه فقال لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب، فانتقد هذا الحديث لأجل ذلك الراوي. فالإمام الصابوني بيكلم على هذا الحديث بيقول إيه، هذا حديث غريب الإسناد والمتن وهو في المعجزات حسن، من حيث المعنى لو صح معناه يكون في المعجزات جيد، لكن طبعا لم يصح هذا الإسناد. فطبعا هنا بيعلق على سلوك بعض الأئمة وبالذات الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، والتوسع المفرط في موضوع ذكر روايات الأحاديث وبتكون ضعيفة، لأن طبعا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما قيل في كتبه يعني إنها تنفع الباحثين وتضر العوام، تنفع الباحثين لأنه كان يجمع الروايات في موضع واحد، وبالتالي لما فقدت الأصول يعني استطعنا أن نصل إلى الروايات التي كانت فيها الأصول الضائعة من خلال كتب السيوطي، لأنه كان يجمع من كل هذه المصادر. تضر بالعوام لأن العوام ما داموا يرون ذلك الإمام السيوطي ويرونه مكتوبا مطبوعا فيصدقونه ويقول هذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن المحققين طبعا لا ينطلع عليهم يعني مثل هذا ولا يمر عليهم مرة يعني الكرام. يقول هل بإمكاننا أن نقتفي أثر الصحابة فيما ناقشوه من أحاديث وما أصلوه من أصول وقواعد ونتخذها اليوم مقاييس لنقد متن الحديث، مع العلم بأن صحة الأحاديث التي بين أيدينا ليست مساوية لصحة ما وصلهم من أحاديث، وذلك أن الإسناد عندهم يكون من واحد أو اثنين على الأكثر وهما من الصحابة العدول الصادقين، بينما الإسناد لدينا مكون من سلسلة طويلة لا تقل عن أربعة وقد تصل إلى عشرات الرجال، فإذا كان ذلك موقفهم من حديث الصحابي مع معرفتهم به فأولى بنا أن نستعمل تلك المقاييس، أي نقوم بعرض كل الأحاديث المشكلة، مش أي أحاديث، أحاديث الإيه؟ المشكلة على تلك القواعد والمقاييس، فنقبل ما نقبل ونرد ما يرد، وبهذا نكون قد دفعنا عن السنة النبوية تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ورضي الله عن العلامة المؤرخ الناقد ابن خلدون إذ يقول في مقدمته الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا يقيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لا يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عند جادة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا تبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. هذا كلام الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى. أما الحقيقة الرابعة فهي أن علم أصول الحديث إذا كان بناؤه عقليا كما تقدم فإن هذا البناء العقلي بامتداداته لم ينفك أبدا عن البناء التربوي مما يؤكد شمولية هذا العلم من طرف وتوازنه من طرف آخر. ولنتذكر هنا أن الأمة الناهضة لا يمكن أن تكون قوية حقا إذا كانت بلا تربية وآداب وقيم. لقد أفرد علماء الحديث نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث وهو من أوسع أبواب هذا العلم أسموه معرفة آداب المحدث وطالب الحديث، بل صنفوا في ذلك مصنفات مستقلة بلغت الذروة في بابتها، كان من أجلها مصنف الحافظ الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقد تضمن هذا الباب من أبواب علوم الحديث المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المحدث وطالب الحديث في حياته الخاصة والعامة، فاشتمل من ضمن ما اشتمل على ما يجب أن يلتزم به طالب الحديث في كل عملية تعليمية، سواء كانت وسيلة أو أداة أو طريقة أو غاية، وما يجب عليه أن يأخذ به نفسه من التحلي بأجمل الأخلاق والآداب، وما يجب عليه أن يترفع عنه من سيء الأعمال والتصرفات أو ما ينفر من قبيح العادات أو يكون مدعاة للسخرية والاستخفاف. وكانت الغاية من هذه الآداب معرفة المنهج الذي ينبغي التزامه والتحقق به في التعامل مع الآخرين. والمدقق لما عرض له علماء الحديث في هذا الجانب يرى ملاحظتهم للأمور التالية: أولا، أن العلم وحده لا يكفي في تربية الشعوب، وذلك من ضمن علوم الحديث آداب المحدث وآداب طالب الحديث. ثانيا، أن التربية تحتاج إلى إعداد وممارسة وقدوة حسنة، وهذه لا تتحقق بمجرد التلقين والوعظ. ثالثا، أن التربية تقوم على آداب تستوعب حياة الفرد في جميع أعماله وتصرفاته وعلاقاته بالناس، ولقد استطاع المسلمون بهذه التربية أن يكون لهم شخصية متميزة عن غيرهم، كانت أكبر عامل على دخول الناس في الإسلام. رابعا، إن أدب التربية لا بد أن تكون مفاهيمه خاضعة لأوامر الشرع ونواهيه، وليست مزاجا أو أهواء تمليها العادات والتقاليد الفاسدة. خامسا، إن أدب التربية يجب أن يقوم على مبدأ الاعتدال وعدم الشفط أو الإفراط أو التفريط، كما أراد الله لهذه الأمة أن تكون أمة وسطا. أخيرا، يذكر البحث الأخير في هذا الكتاب الرائع كليات أثر علم أصول الحديث في تشكيل عقل المسلم، هو عبارة عن خلاصة لما مضى، يقول إن الصور والأشكال والأبعاد الممتدة لأثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم، والتي وقفنا عليها في ثنايا تناولنا للحقائق الأربع المتقدمة بما انطوت عليه من ملاحظات وأفكار، يمكننا أن نرصف بعضها إلى جانب بعض لنقول إن كليات هذا الأثر هي: خلاصة الكلام، أولا، تكوين العقلية العلمية، ده الأثر، أثر علم أصول الحديث في تشكيل عقل المسلم، أن تكون العقلية عقلية إيه؟ علمية. كيف تتمثل العقلية العلمية؟ تتمثل في رفض الظن في مواضع اليقين، عدم قبول دعوى بغير حجة وبرهان، تكامل النقل الصحيح مع العقل الصريح وعدم تعارضهما، التحقق بالموضوعية المتجردة عن التقليد والتبعية والهوى، الالتزام بالقواعد الشرعية الضابطة للرأي والنظر العقلي المجرد، تحقيق الشمولية والتوازن عند البحث والنظر والتقويم والعمل. إذن هذا هو أول ثمرة أو تأثير للمنهج، منهج أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم، أن العقلية المسلمة تصبح عقلية إيه؟ علمية. ثانيا، أن الإسهام الكلي لهذا العلم في تكوين العقلية العلمية التي هي من أهم خصائص العقل المسلم، جعل هذا العقل عندما يتحقق بتلك الصفة في عصمة من الفوضى والاضطراب والتلجلج في تطوراته وحركته وبنائه وعمرانه، والذي يتمثل في ضياع المقاييس وإهمال الضوابط أو تجاوزها وغياب الرؤية الشاملة وعدم إبصار الأولويات، مما يقع معه الاجتراء والافتراء على هذا الدين ردا لنصوصه الثابتة المحكمة أو تفسيرا لها من دون علم وفقه ومن دون نظرة شمولية للسنة النبوية وتعامل معها على أنها كل لا يتجزأ. الأثر الثالث، التأكيد على الوحدة والتلاقي من خلال التحقق بمنهج الإعذار فيما يقع فيه اختلاف مما يصح فيه ذلك، بما ساعد ويساعد على التواصل بين المذاهب الإسلامية. رابعا، أن أسلوب التعليم والتربية والقيم والأداب والسلوك مما عرض له المحدثون في آداب المحدث وطالب الحديث كواحد من أهم أنواع علوم الحديث وأوسعها. كان تأكيدا على ضرورة اقتران العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق والمعرفة بالسلوك مما يدفع بالأمة إلى التفوق الروحي والأخلاقي والاجتماعي والعمراني معا. والمحصلة أن علم أصول الحديث كان له كل الأثر في جعل العقل المسلم ينتقل أولا من عقل خرافي يتبع الظنون والأوهام إلى عقل علمي يتبع الحجة والبرهان، ثانيا من عقل مقلد تابع إلى عقل متحرر مستقل، ثالثا من عقل متعصب إلى عقل متسامح، رابعا من عقل راكد إلى عقل متحرك، خامسا من عقل مدع متطاول إلى عقل متواضع يعرف حده فيقف عنده. إن هذا الموضوع يؤكد أنه لا خيار أمامنا ونحن نحاول النهوض من جديد من العودة لتمثل العلوم الأصلية واكتساب المناهج التي قامت عليها حضارتنا وتراثنا، ذلك أن الذين حاولوا التلفيق والنهوض بالأمة من الخارج الإسلامي أخفقوا وساهموا بتكريس التخلف وتنميته، لأنهم أخطأوا المنهج وقاسوا الواقع الحضاري للأمة بغير مقياسه الصحيح وقوموا البناء على غير أساسه، واعتبروا الحضارة الأوروبية وعلومها هي المقياس لكل حضارة ووسيلة النهوض لكل تقدم. والتاريخ الإسلامي شاهد على أن أي نهوض لم يتحقق إلا من الداخل الإسلامي. وطبعا الحديث في ذلك واضح جدا، اللي هو حديث عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وعلى الجانب الآخر، فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تعظمت حركة الوعي الإسلامي، أن نقف مع العلوم الأصلية لنصلها بواقع الحياة بعد أن توقفت وأصبحت تجريدات بعيدة عن الواقع ومقولات نظرية ومنظومات محفوظة لا تلد فقها ولا تدخل واقعها. ولا شك أن هذه الدراسات المنهجية ليست مقدسة لذاتها، وإنما تكتسب قيمتها بما تقدمه من نتائج تنعكس حضاريا وثقافيا على حياة الأمة. ثم يعني أنكر على الذين يقفون عند علوم الآلة ولا يقفزون أو لا يتطورون إلى ما بعدها من علوم يعني الغاية. إن التوقف عند عمليات الفخر والاعتزال بإنجاز السلف سوف يشكل عبئا ومعوقا ينقلب إلى ضده إذا لم يترجم إلى واقع يدفع الأمة إلى ترسم الخطوات السابقة. ويبقى المطلوب دائما إشاعة علوم المنهج في الأمة بشكل عام، واستمرار تناولها بالبحث والدرس والنقد والموازنة والترجيح، حتى يشكل البحث في المنهج مناخا عاما ينشأ عليه عقل الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.